أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بالإخوة والأخوات الحضور الكريم وأشكرهم على هذا الحضور. وفي بداية الكلمة نجدد تبريكنا وعزاءنا لعائلة شهيدنا الكبير وقائدنا العزيز السيد مصطفى بدر الدين، لعائلته الشريفة فردا فردا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم دائما بالخير والصبر والسلوان والاعتزاز والافتخار بهذا الشهيد العظيم، وأن يمن على شهيدنا بعلو الدرجات. في العام الماضي لم نتمكن من اللقاء لإحياء هذه المناسبة العزيزة علينا بسبب كورونا، وأيضا بسبب الوضع الصحي الخاص الذي عانيت منه في مثل هذه الأيام من العام الماضي. الحمد لله هذا العام الآن أنا وأنتم وفقنا للقاء مجددا لإحياء ذكرى أخ عزيز وحبيب وقائد جهادي كبير من إخواننا وقادتنا، الأخ الشهيد السيد مصطفى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، السيد ذوالفقار. قبل الدخول في المناسبة اسمحوا لي أن أؤدي واجبا أخلاقيا استدراكيا، يعني نستدرك. قبل أيام توفى الله سبحانه وتعالى أحد إخواننا ومشايخنا سماحة الشيخ علي شحيمي رحمه الله، وهو من إخواننا القدامى ومن أصدقائنا القدامى أيضا، وكان عالما ومخلصا وعاملا وودودا ودمس الأخلاق يعرفه الكثيرون، وخدوما وودودا، والأهم أنه كان يحمل روحا استشهادية. يعني يمكن من جهتي لم أقل هذا الأمر سابقا، أن سماحة الشيخ علي شحيمي رحمه الله كان من الإخوة الذين سجلوا أسماءهم في لوائح الاستشهاديين، وكان دائما حاضرا للامتثال من أجل تنفيذ عملية استشهادية في هذه المقاومة. طبعا النوبة لم تصل إليه، لأن هذه اللوائح عندنا طويلة إلى ما شاء الله. أيضا قبل أيام كان 40 رحيل سماحة الشيخ علي شحرور رحمه الله. وسماحة الشيخ علي كان عالما جليلا معروفا، وهو من الجيل الأقدم من جيلنا، وله تاريخ طويل في التبليغ الديني وتربية الأجيال والمنبر الحسيني وخدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وترك في عائلته أيضا أبناء وبنات علماء وخطباء منبر حسيني، وفضله لا ينسى. وقبل ذلك كان رحيل سماحة الشيخ حاتم إسماعيل رحمة الله عليه، الأخ العزيز والعالم الجليل والمحقق والمؤلف والكاتب والمتخصص بدراسة الأديان السماوية والكتب السماوية والاهتمام الفكري الإسلامي، إلى جانب حضوره العلماء والتبليغ في بلدته وفي الجنوب، وأيضا ترك في بيته علماء كرام. لعائلاتهم الشريفة أجدد التقديم العزاء والتعبير عن مشاعر المواساة. سأقتصر على ذكر الإخوة العلماء المشايخ لأن اللائحة طويلة. عندما أريد أن أتحدث عن إخواننا للأسف هلا للأسف لأن الإنسان يتألم لفقد الأحبة والأعزة، ولكنه من جهة أخرى يسلم لمشيئة الله سبحانه وتعالى. خلال هذين العامين وخصوصا في الآونة الأخيرة قضى كثير من إخواننا وأخواتنا بالمرض بالكورونا، وبعضهم من الجيل المؤسس وبعضهم له تاريخ طويل. كل العائلات الكريمة التي تربطنا بها علاقة حب وإخلاص ومودة يتوقعون مني أن أذكر أسماءهم في الخطاب. طبعا أنا عادة من خلال إخواننا بالشورى، من خلال إخواننا النواب، من خلال مكتب المندوبي مكتب الأمانة العامة نتصل نعزي نرسل وفود، ولكن من موقع المحبة والاحترام يتوقعون مني أن أذكر كل الأسماء. هلا أنا بالآونة الأخيرة أن والله بالجمعة بالجمعتين عم بخطب مرة، لكن كان أحيانا يمر شهر شهر ونص لأخطب، فتتراكم تطول اللائحة خلال شهر وشهر ونصف. طبعا أنا يشرفني أن أذكر أسماء إخواني وأخواتي الذين يرحلون والذين يستشهدون أيضا. مرة في قبل مدة عندما استشهد الأخ الحاج عباس اليتامى رحمة الله عليه، كان صار لي مدة مش خاطب، فطلبت من الإخوة في البقاع أنه هلأ باعتبار المناسبة بالهرمل وأنا بدي أحكي، فبعتوا لي لائحة أنا ذاكر الإخوان بس ممكن أنسى البعض، إذا بدي أرجع أذكر إخواني خصوصا من الجيل الأول من جيل 82 بسميهم جيل 82. فأرسلوا لي لائحة طويلة، وجدت أنه أنا إذا بدي بس أرى الأسماء وكل اسم أحكي عنه سطر أو سطرين ستتحول المناسبة إلى عنوان آخر. في كل أحوال أنا أعتذر من هذه العائلات وإخوانهم وآباؤهم وأزواجهم وأبناؤهم وأخواتهم وزوجاتهم، كلها هي موضع تقدير واحترام. اكتفيت بالمشايخ لأنه فينا نروح على صنف محدد بالنهاية بيكون العدد قليل. الأمر الآخر الاستدراكي بآخر كلمة، شكرنا في موضوع الانتخابات الأسباب أن شكرناهم، بس لما رجعنا على التفصيل عادة ممكن ننسى، فنرجع نستدرك شكر المغتربين في الخارج خصوصا الذين يعني انتقلوا في مسافات أحيانا مئات الكيلومترات من أماكن سكنهم إلى مراكز الاقتراع ليقتروا، وخصوصا أولئك الذين موجودون في أولئك الموجودون في بلاد يمكن التصويت فيها للائحة الأمل والوفاء أو لخط المقاومة يمكن أن يكون له تبعات عليهم، ومع ذلك هم بادروا وانتخبوا وصوتوا ولم يأبهوا لكل هذه المخاطر. نشكرهم استدراكا. نعود إلى مناسبتنا. أصبح معروفا من خلال كل التقارير والخطب السابقة والإضاءة على شخصية الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين الكثير من ملامح هذه الشخصية، لأنه كما هي العادة قادتنا الجهاديون هم بالأعم الأغلب ليسوا معروفين بين الناس، يعني يقتضي عملهم الجهادي الغير معلن أن تكون أحيانا غالبا أسماؤهم الحقيقية مخفية وصورهم مخفية وشخصياتهم غير معروفة إلا في دائرة العمل المباشر، لكن بعد شهادتهم تعلن أسماؤهم الحقيقية وتقدم صورهم وأفلام وثائقية عن سيرتهم وعن تاريخهم ويبين حالهم للناس. وأما الذين ما زالوا على قيد الحياة هم حالهم حال هذا الوضع السابق. السيد مصطفى بعد شهادته طبعا قدم للناس وأصبح معروفا، وأنا في أكثر من مناسبة في السنوات الماضية تحدثت عن هذه الشخصية، لكن إذا أردت أن أختصر كمدخل للكلمة، كان يملك شخصية قيادية فذة، إيمان، وعي، بصيرة، فهم استراتيجي. كل الأخوة اللي عم يسمعوني وبيعرفوا سيد مصطفى بيعرفوا أن أنا ما عم جامل ولا عم بالغ، شجاعة، شجاعة عالية، شهامة، همة كبيرة، إرادة، عزم، جدية، غيرة، حماسا، حماس، ذكاء، إبداع، بيان قوي، لما بنشرح المطلب بده يبين، قدرة خطابية عالية، سمعت بعض المقاطع، وكان شاعرا أيضا، ينظم القصائد للقدس وفلسطين والشعب الفلسطيني والمقاومة ولأحبائه والرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام. وفي الحقيقة هو حصل على كل أوسمة التي يمكن أن يحصل عليها إنسان، فهو مجاهد وجريح ومهاجر وأسير وقائد جهادي وفي نهاية المطاف شهيد. هاي الأوسمة كلها هو حملها على جسده الذي ختم له بالشهادة. وقضى عمره وشبابه، بل الشاب شباب وانتهى بشيبته المدمات، قضى عمره في مواجهة الاستكبار، المستكبرين، الأمريكان، طغاة مشروع الصهيوني، الاحتلال، وفي نهاية المطاف الجماعات الإرهابية التي تم استخدامها في سوريا والعراق في الحرب الكونية وفي مشروع تغيير وجه المنطقة. وهو في الحقيقة، من هون أنا بدي أدخل للعناوين، هو في الحقيقة أحد رموز جيل بكامله، جيل مؤمن ومجاهد وثائر في لبنان وفي المنطقة، كما هو الحال بالنسبة لإخوة آخرين كصديقه ورفيق دربه وشقيق روحه الشهيد القائد الحاج عماد مغنية رضوان الله تعالى عليه وآخرين أيضا. وهنا أود أن أتحدث في النقاط الآتية عن السيد مصطفى كرمز لجيل، ومن خلاله أتحدث عن جيل السيد مصطفى بدر الدين، وهو من رموزه وعناوينه الأساسية، ومن خلاله أربط بخيط واحد المناسبات والأحداث المتعلقة في شهر أيار. لدينا النكبة في فلسطين في 15 أيار 1948، في أيار أيضا في 17 أيار لدينا اتفاقية الذل والعار التي وقعتها الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية، في 17 أيار 1983. لدينا في أيار أيضا، عم نحكي هون ترتيب السنوات مش أيام الشهر، تحرير لبنان في 25 أيار 2000، حادثة عظيمة جدا وتاريخية. وأيضا لدينا معركة القصير ودخول إلى سوريا في 13 أيار 2013، وكل لهم علاقة فيهم سيد مصطفى وجيل سيد مصطفى، وهو الذي كان حاضرا باسمه ذو الفقار في هذه الساحات بقوة، في ساحة فلسطين، في ساحة لبنان، وفي ساحة سوريا. وعندما أتحدث عن هذه العناوين أيضا إنما أريد أن أخذ العبرة من الماضي، العبرة من الماضي للحاضر والمستقبل وتثبيت الخيارات. نكبة فلسطين في 15 أيار 48 لم تكن نكبة فقط للشعب الفلسطيني، كانت نكبة العرب جميعا، كانت نكبة شعوب المنطقة من مسلمين ومسيحيين. وما زالت هذه المنطقة وشعوبها وفي مقدمهم الشعب الفلسطيني يعانون من نتائج هذه النكبة من 74 سنة. هذه حادثة لم تنتهي لا آلامها ولا تداعياتها ولا مصائبها ولا أحداثها. يعني عادة بيصير حادثة بيستشهد ناس، بينجرح ناس، يعتقل ناس، بيتغير وضعه وبينتهي خلاص، بينقطع هذا الحدث وبعدين بصير الأمور طبيعية. لا، من 74 سنة هذا الكيان الغاصب الذي أوجد هذه النكبة بدعم غربي واستكباري ما زالت تداعيات تلك النكبة قائمة. وكل مصائبنا في هذه المنطقة بدأت من 1948، مصائب ما جاء بعدها وهي مستمرة إلى الآن، حروب واعتداءات وتهديدات ومخاطر ومجازر، ومنطقة قلقة ومستنزفة في مواردها المالية والاقتصادية، منطقة حروب من 74 سنة. طبعا العبرة التي أريد أن أخذها هلا ومنها بعبر للعنوان الثاني اللي بدي أحكيهم باختصار شديد العناوين، أنه كان في بالعالم العربي وبالعالم الإسلامي على أثرها حالة نهضة كبيرة وثورة وثورات عربية في البلدان العربية، وقامت أنظمة قومية تحت عنوان تحرير فلسطين، وكان هناك حالة حماسة وانفعال منقطعة النظير وتأييد رسمي ظاهري وشعبي عربي على امتداد الأمة، وأيضا على المستوى العالم الإسلامي، وكان انتظار للدول العربية وأيضا للدول الإسلامية لتأتي وتحرر فلسطين. فيما كانت الشعوب العربية وفي مقدمها الشعب الفلسطيني ينتظرون الدول والأنظمة والجيوش لتحرير فلسطين، يعني محتلة من عام في عام 1948، فإذا بالعالم العربي يصدم بالنكسة في 1967، وينتهي الأمر إلى ضياع القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان، وبعدها بأشهر مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، وسادت حالة كبيرة جدا من الإحباط. طبعا هاي بدي أرجع لها هلأ بنكبة لبنان، لكن الأهم الآن أمام وأزاء هذه النكبة هو موقف الشعب الفلسطيني وما يجري وما جرى خلال عقود وما يجري الآن في السنوات القليلة الماضية، وما جرى العام الماضي في سيف القدس، وما جرى في الأسابيع القليلة الماضية. الرسالة القوية والمهمة هنا أيضا أن الشعب الفلسطيني خلاص يعني لم يعد ينتظر لا دول عربية ولا أنظمة عربية ولا جامعة دول عربية ولا منظمة تعاون إسلامي ولا مجتمع دولي ولا مجلس أمن دولي ولا قرارات دولية، حسم خياره منذ وقت طويل، وهو اليوم حاضر في الميادين وحاضر في الساحات. وأنا أعتقد في الحد الأدنى يعني خلال 20-30 سنة الماضية أن إيمان الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى. هذه النكبة التي حصلت في فلسطين قبل 74 عاما أريد لمثلها أن يحصل في لبنان. في اجتياح 1982 لبنان دخل في نكبة حقيقية، وكلنا منتذكر اجتياح 82 ووصول قوات الاحتلال إلى العاصمة بيروت، يعني إلى ثاني عاصمة عربية. هلا بعض بيشتبه بيقول احتلال أول عاصمة عربية، لا، أول عاصمة عربية القدس التي احتلت 67، ولكن دخل إلى ثاني عاصمة عربية، كامل الجنوب جزء والبقاع الغربي ورشية وجزء كبير من جبل لبنان، وكان بقية لبنان مهدد أيضا. ولبنان كان أيضا أمام نكبة، لو قدر لهذا الاحتلال أن يستمر، تصوروا لو لم تكن هناك مقاومة ماذا كان يمكن أن يكون وضع لبنان ومصير لبنان وماضي لبنان خلال عشرات السنين الماضية وحاضر لبنان الآن. أي نكبة كان يعيشها لبنان والشعب اللبناني. أيضا هم من نفس النقطة، كلنا يذكر في تلك الأيام لما صار في خلاف حول الخيارات في لبنان، حتى من يقف في موقف المعادي للصهاينة، لأنه كان في ناس، لا في ناس في فريق كبير كان متعاون معهم، متعاون سياسيا، متعاون عسكريا، متعاون أمنيا، وعم بيقاتلوا كتف على كتف، وعم يقعدوا على نفس الطاولة، وعم بيخططوا للعمليات الهجومية، هذا معروف في البلد. ما عم بيحكي عن هذيك الجبهة، لا عم بيحكي عن الجبهة التي كانت ترفض الاحتلال. كثيرون كانوا يقولون لا يمكن مواجهة الاحتلال إلا في إطار استراتيجية عربية موحدة، ويجب أن نكون جزءا من استراتيجية عربية موحدة. كما انتظر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، الدول العربية من 48 إلى 67 إلى اليوم، كان مطلوب من الشعب اللبناني أن ينتظر استراتيجية عربية موحدة من أجل انطلاق مقاومة لبنانية وتحرير لبنان من الاحتلال. وعم نحكي عن شو؟ بالأول بالزمان كان الشعوب العربية ثائرة ونهضة كبرى وأنظمة قومية وجيوش على درجة عالية من العنفوان وإجماع عربي ولاءات الخرطوم، وما طلع نتيجة. كيف عم نحكي عن 82 وفي دول عربية خرجت من الصراع وصالحت إسرائيل وطبعت إسرائيل، واللي مطبع وعامل علاقات تحت الطاولة أكثر من اللي عامل علاقات فوق الطاولة؟ أي نظام عربي رسمي كان يمكن أن ينتظر اللبنانيون؟ النظام العربي الرسمي لعله الوحيد، أنا بقول لعله الوحيد، ممكن في دول أخرى كان لها موقف سياسي أو إعلامي، ولكن النظام الرسمي العربي الوحيد الذي وقف بجد وأيضا دعم وقاتل وقدم الشهداء كانت سوريا. هنا يأتي جيل السيد مصطفى بدر الدين. هنا ميزة هذا الجيل الذي لم ينتظر لا دول عربية ولا دول إسلامية ولا منظمة تعاون كان اسمها منظمة المؤتمر الإسلامي ولا مجتمع دولي ولا قرارات دولية ولا مجلس أمن دولي. منذ الساعات الأولى للاجتياح، لأنه أحيانا بصير يعني بالتاريخ أنه جيش بيحتل بلد وبعد الاحتلال ممكن بأيام أو أسابيع أو شهور تبدأ مقاومة. المقاومة في لبنان لم تبدأ بعد الاجتياح، المقاومة في لبنان بدأت من الساعات الأولى للاجتياح، في الجنوب، في بيروت، في الجبل، في البقاع الغربي، في راشية، كان قتال مباشر على مدار الساعة. طبعا بعدين تحولت إلى العمليات الاستنزافية. من أهم المحطات الأساسية في مواجهة الاجتياح والمحطات المؤسسة للمقاومة ولمسار المقاومة بعد 1982، يعني من 82 ولاحقا، كانت معركة خلدي. هلأ لما بينحكى تاريخ لازم ينحكى بإنصاف، على بمعزل مين بيزعل مين بيرضى، بس ينحكى بإنصاف. في معركة خلدي كان هناك قوى متنوعة، يعني ما بيقدر حدا يطلع يقول أنا كنت لحالي عم قاتل بخلدي، لا، كان في حضور قوي لحركة أمل، لمقاتليها، للجيش السوري، للمقاومة الفلسطينية، لقوى وطنية على تحت عنوان قوات مشتركة، وكان هناك مجموعة كبيرة من الشباب المؤمنين المتدينين اللي بعدين صاروا اسمهم حزب الله، وكان واحدا منهم السيد مصطفى بدر الدين وإخوة آخرون له. السيد مصطفى سيد الفقار قاتل في معركة خلدي وكاد أن يستشهد في معركة خلدي وأصيب إصابة بالغة، هو وإخوة آخرون. ومن هؤلاء الشباب الذين قاتلوا في معركة خلدي في المحطة التأسيسية أو الأساسية، عدد من هؤلاء هم الذين تولوا المواقع القيادية الأولى في العمل الأمني والعسكري في حزب الله وفي المقاومة الإسلامية على امتداد 40 عاما، وما زالوا أيضا بعضهم يتولون هذه المواقع الأساسية وبعضهم استشهد. من قلب المواجهة الأولى المباشرة مع العدو من الميدان خرجت المقاومة وتخرج قادة المقاومة ليكملوا الطريق. هذا الجيل جيل السيد مصطفى بدر الدين كما قلت لم ينتظر أحدا على الإطلاق، وإنما ذهب إلى هذا الخيار. عندما نتحدث عن الوعي، عن البصيرة، عن الفهم الاستراتيجي، عن العزم، عن الإرادة، عن كل المواصفات، هي مش مواصفات شخصية هي في داخل الإنسان يحتفظ بها لنفسه، وإنما تعبر عن وجودها، تتجلى وتظهر في مثل هذه الميادين. اليوم أيضا في هذه النقطة، لأنه كمان ببلدنا في نقاش حول الخيارات السياسية، طبعا الهوية العربية والانتماء إلى العالم العربي والعلاقات مع العالم العربي، هذه من الثوابت التي لا يناقش فيها أحد. ونحن منقول الحمد لله، يعني أنه في ناس هلأ مؤخرا فاقوا على الهوية العربية وعلى العروبة وعلى الانتماء العربي والعالم العربي، منيح، يعني هذا تطور إيجابي بالبلد. لما بنرجع بنقرأ التاريخ مثلا بالحد الأدنى بالأربعين سنة الماضية، لكن لا يتوهمن أحد أن العالم العربي قادر على حماية لبنان. هو لم يستطع حماية فلسطين عندما كان قويا ومقتدرا وموحدا ومتماسكا، ولم يستطع حتى الآن أن يحرر فلسطين، وهو كذلك لم يستطع أن يحمي لبنان عام 1982، وكذلك لم يستطع أن يحرر لبنان ولم يساعد في تحرير لبنان باستثناء الموقف السوري وموقف الجمهورية الإسلامية في إيران. الذي يحرر والذي يحمي هو شعبنا وإرادتنا ومقاومتنا وبصيرتنا ووعينا وثقتنا بالله واتكالنا على الله سبحانه وتعالى وسواعدنا، وهذا الجمهور الشريف والمبارك والصابر والمضحي الذي تستند إليه المعادلة الذهبية. غير هيك، نعم العلاقة مع العالم العربي ممكن بتريح نفسيا، بتفتح أبواب بالسياحة، ممكن تساعد تفتح أبواب بالموضوع الاقتصادي المالي المعيشي إلى آخره، لكن في موضوع المواجهة الاحتلال، مواجهة المشروع الصهيوني، حماية لبنان من التهديدات والأخطار الإسرائيلية، لا أعتقد أنه أحد في لبنان بعد 74 سنة من تجربة الصراع العربي الإسرائيلي يمكنه أن يفتح حسابا للنظام الرسمي العربي. الأمر الآخر اللي كمان بدي فتله من مناسبة 17 أيار، دائما يطرح أنه البديل هو الدولة عندما نتحدث في مواجهة إسرائيل، سواء في تحرير الأرض أو في حماية البلد. طيب، كمان مما جرى في التاريخ في الماضي القريب، كان في دولة بعد 82، دولة ما قبل الطائف، كان في رئيس جمهورية بكامل صلاحيات رئاسة الجمهورية، يعني كما كان عليه الحال قبل الطائف، وكان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يأمر وينهى والقوات المسلحة بأمرته، مش مثل هلأ أنه والله بأمرت مثلا الحكومة مجلس الوزراء، وأنه رئيس الجمهورية يعني كرمز هو القائد العام قوات، لا، كان قائد عام قوات مسلحة حقيقي وفعلي. طيب، وكان في حكومة وكان في مجلس نيابي وإن كان ممدد له ذاك المجلس، يعني قبل انتخابات 1992. ماذا فعلت هذه الدولة لتحرير لبنان؟ ماذا فعلت هذه الدولة وتلك السلطة لحماية لبنان؟ هلا بمعزل وين كانوا، لكنهم ذهبوا إلى أسوأ خيار، أسوأ خيار، ذهبوا إلى التفاوض مع العدو من موقع الوهن والضعف أيضا، يعني غير المبدأ، الإشكال بالمبدأ، في من موقع الضعف والوهن والاستسلام، وفاوضوا لا يعملوا اتفاقية، ووقعوا اتفاقية مذلة مذلة للبنان، تنتقص من سيادة لبنان، لا تخدم مصالحه السياسية والأمنية، وتنتقص من كرامته ومن حريته على أرضه. ووافق عليها رئيس الجمهورية، وافقت عليها الحكومة، واخدوها على المجلس النيابي. هلا في 3 نواب امتنعوا، في كم نائب غابوا عن الجلسة، في بس نائبين رفضوا بمجلس النواب، مجلس نواب الدولة، هذا جزء من الدولة، في بس نائبين. وللأمانة والتاريخ يعني لازم نقول أسماءهم، الأستاذ نجاح وكيم والأستاذ زاهر الخطيب، بس من مجلس نيابي طويل عريض. أما الأغلبية الساحقة من النواب من كل الطوائف، يعني كان التصويت عابرا للطوائف والمناطق ومن كل المناطق، وافقوا على اتفاقية 17 أيار. أنا بتمنى للشعب اللبناني كله، ولا يمكن كتير ناس ما يكونوا مهتمين أو ما لهم خلق، لكن خصوصا جيل الشباب والمثقفين يقروا اتفاقية 17 أيار، لما في وقت جيبه وقرأ لكم منها، يعني ليشوفوا الكارثة التي كانت ستترتب على لبنان سياديا وأمنيا وسياسيا وأيضا في محيطه العربي. لأنه أهم شيء كان أنه نحن نخرج باتفاقية 17 أيار من كل محيطنا ونستعدي كل محيطنا العربي. وهذا القرار كان مدعوما من فريق سياسي لبناني طويل عريض ينادي اليوم بالسيادة وبالعلاقات مع العالم العربي. هاي لما نروح على خيار الدولة، طبعا كثير من أبناء الشعب اللبناني من كل الطوائف رفضوا هذه الاتفاقية، لأنه أيضا الرفض كان عابرا للطوائف. قوى سياسية إسلامية ووطنية وقفت، حركة أمل، أحزاب وطنية متنوعة، العلماء من العلماء المسلمين، ويومها تجمع علماء المسلمين دعا أيضا لاعتصام في مسجد الإمام رضا عليه السلام، وكان صلاة ومواقف كبيرة وجليلة بإمامة سماحة آية الله سيد حمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه. علماءنا سماحة آية الله شيخ شمس الدين مسجد الشيعي، طبعا سوريا كان لها موقف حاسم في موضوع 17 أيار جمهورية الإسلامية، وحصلت أحداث أدت فيما بعد إلى إسقاط اتفاقية 17 أيار. في الحقيقة المقاومة بكل فصائلها وقواها هي التي أسقطت اتفاقية 17 أيار، واتفاقية 17 أيار لم توقف المقاومة. المقاومون جيل السيد مصطفى بدر الدين لم يستسلموا ولم يهنوا ولم يحزنوا، بل ازدادوا حضورا وانفعالا وحماسة وفعلا ميدانيا، واستمروا هذا الخيار. أيضا بهذه النقطة أنا بحب أقف قليلا. اليوم مثلا لما بينقال الدولة مثلا الأكتار بنظر تسليم السلاح للدولة، الدولة هي التي تحمي، ألا بمعزل عن قدرة الدولة، لأنه هم في نقاش بالقدرة مثل ما حكينا، كنا دائما نحكي أنه هل الجيش اللبناني قادر، يعني عدة وعددا وإمكانات وقادر على حماية لبنان مقابل هذا العدو المدعوم أمريكيا الذي يملك جيش من أقوى الجيوش، ألا لم يعد الأقوى ولكن من أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط. لكن في مشكلة أخرى اسمها الدولة. الدولة صحيح هي يجب أن تكون الخيار الأول، لكن الدولة هي عبارة عن مؤسسات، في مؤسسة المجلس النيابي، في مؤسسة الحكومة، السلطة التنفيذية خصوصا بعد الطائف، في رئاسة الجمهورية، في السلطة القضائية، في الجيش، في القوى الأمنية، في إدارة هاي الدولة. جوات الدولة في شيء اسمه السلطة، يعني الأشخاص الذين يديرون هذه الدولة ويحكمون هذه الدولة. الدولة في الحقيقة هي الإطار الذي تتواجد فيه السلطة لتدير البلد، واللي بتحط السياسات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والمالية والتربوية والصحية وإلى آخره وتنفذها. المسألة الأساسية هي من هي السلطة التي تدير هذه الدولة. السلطة التي كانت تدير هذه الدولة في الثمانينات وقعت اتفاقية 17 أيار. إذن المسألة ليس فقط أنه نحكي نظريات ونقول دولة. عندما تقول لي الدولة، قل لي من هي السلطة التي تحكم وتدير هذه الدولة، لأقول لك هل هذه الدولة التي تحكمها هذه السلطة قادرة على حماية البلد إذا توفر لها عناصر الحماية؟ هل تملك الرؤية؟ هل تملك الشجاعة؟ هل تملك الإرادة؟ هل تملك حرية اتخاذ القرار؟ هل تملك الفهم الاستراتيجي؟ هل تجرؤ أن تتجاوز وأن تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وكل مستكبري هذا العالم لتقدم المصالح الوطنية الكبرى على أي مصالح حزبية أو طائفية أو مذهبية وحتى شخصية؟ وساعتها فينا نجي نقول الدولة والسلطة. نعم، يجب أن نسعى إلى دولة. لما عم نحكي عن الدولة العادلة والقادرة، يجب أن نضيف إليها الدولة، وهذا جزء من معنى كونها عادلة، من معنى كونها قادرة. الدولة القادرة مش بس اللي عندها سلاح، يا ما في دول عندها سلاح وليست دول قادرة لأنها جبانة، لأنها لا تملك شجاعة استخدام هذا السلاح في حماية ثرواتها وشعبها وسيادتها وأمنها. جزء من كون الدولة عادلة وقادرة التي ننادي بها أن تكون سلطتها وطنية مخلصة صادقة شجاعة، وتقدم المصالح الوطنية على كل المصالح الأخرى. كمان هاي نقطة بالمسار اللي ماشيين فيه حبيت وقف عنده، واليوم لا تمكن الشعب اللبناني لما كمل بمسار المقاومة، هذا جيل السيد مصطفى بدر الدين، جيل الحاج عماد مغنية، جيل أمثالهم من القادة الشهداء في بقية الأحزاب والقوى الإسلامية والوطنية في لبنان، نعم قدرنا نوصل للألفين. ونحن رايحين على 2000، أيضا كان لهذا الشهيد القائد حضوره الكبير، هو تولى المسؤولية العسكرية في التسعينات، هو كان مسؤولنا العسكري المركزي في معركة نيسان، حرب نيسان، مواجهة نيسان 1996 اللي سماها العدو عناقيد الغضب، أدار الكثير من العمليات النوعية والاستشهادية في مواجهة الاحتلال، ويأتي في مقدمها العملية النوعية في أنصارية اللي كانت عمل مشترك في الحقيقة، يقوده بشكل مشترك عدد من الإخوة، لكن نحن بنحكي عادة بس عن الشهداء، الشهيدان السيد مصطفى بدر الدين والشهيد الحاج عماد مغنية. عملية نوعية ما زالت حتى هذه اللحظة تحفر في وعي القيادة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وكيان العدو. وأيضا كان له حضوره الكبير في كل مفاوضات تبادل الأسرى، يعني السيد الفقار هو حاضر في تحرير الأرض وهو حاضر في تحرير الأسرى الذين عاشوا معاناة كبيرة في السجون. هذا الجيل هو اللي وصلنا للتحرير ب 25 أيار 2000، وهذا الجيل الذي التحق به أجيال، صرنا عم نحكي عن 40 سنة، هو الذي حمى لبنان إلى اليوم من 2000، هلا نحن 2022، هو الذي حمى لبنان إلى اليوم في مواجهة الأخطار الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية. وكلنا يعرف أن ما ينعم به لبنان اليوم في مواجهة في مقابل إسرائيل من أمن وأمان وطمأنينة وعزة وكرامة وحرية وشرف وسيادة، إنما هو ببركة وبفضل هذه المقاومة بكل فصائلها وهؤلاء الشهداء وهؤلاء المضحين. أيضا السيد الفقار سيد مصطفى بدر الدين والمقاومة ساهمت في الداخل اللبناني بحماية لبنان أمنيا، ساهمت. هون يجب أن نعترف أنه نحن دورنا مساهم كان، إلى جانب الجيش اللبناني، إلى جانب القوى الأمنية الرسمية في مواجهة خصوصا الشبكات الإسرائيلية. عندما كان يتولى مسؤوليات أمنية أيضا السيد مصطفى، تم تفكيك عدد كبير من الشبكات الإسرائيلية. نحن فككنا شبكات، قدمنا معلومات للأجهزة الأمنية، تعاوننا مع الأجهزة الأمنية، وتم تفكيك الكثير من الشبكات خلال السنوات الماضية. هم اسمحوا لي وقفي عند هاي النقطة. في الآونة الأخيرة شهدنا من خلال ما كشفه فرع المعلومات بشكل خاص، هلا بالمرحلة الماضية كل الأجهزة الأمنية كانت شريكة بمستويات مخابرات الجيش، فرع المعلومات، الأمن العام، أمن الدولة، كلهم مشكورين. بالآونة الأخيرة بجهد يمكن أغلبه كان من فرع المعلومات، تم كشف عدد عشرات الأشخاص اللي كان في تواصل من الإسرائيليين معهم. وهول نوعين، في ناس كان والتواصل واصل إلى مرحلة تجنيد، يعني صاروا بيعرفوا أنه اللي عم يحكي معهم إسرائيلي وقبلوا وتجندوا وصاروا عملاء، وبعضهم الآن موجودين في السجون، وبعضهم لا، كان بعد المسألة يمكن مش واصل للتجنيد، كان بعد بدايات، بتعرفوا أنه بيستخدموا عنوان شركات وهندسي واتصالات وجامعات في الخارج، وبدنا نتعاون معاكم ومن تشتغلوا معانا وتلتحوا بالمؤسسة تبعنا، بعدين بجندوهم. يبدو في ناس كان بعد الأمور مش واصلة إلى مرحلة التجنيد. طيب هذا الموضوع هلا توقف، يعني اجت الانتخابات وما عاد نحكى فيه. معلوماتي أنا أنه لا، يعني الأجهزة الأمنية مصممة أنه هذا الموضوع ترجع تكمل فيه، وهذا شيء جيد. يعني مش أنه أنا بدي طالبهم وهني ما بدهم، لا، أنا معلوماتي أنه هن بدون، ونحن نؤيد هذا العمل وأيضا نسانده ونطالب به ونشد على أيديهم، ونطالب كل القيادات السياسية في لبنان رسمية وحزبية أن تدعم هذا الاتجاه، لأنه بيظهر أنه الإسرائيلي خصوصا بعد من ضربت شبكاته السابقة، خصوصا بعد محدودية حركة المسيرات في الأجواء اللبنانية، صار محتاج إلى عدد كبير من العملاء، ومبلش عم بجند حتى بطريقة غير متقنة وغير احترافية، وهذا بيعني أنه مستعجل كتير على التجنيد. هذا الأمر يجب أن يدعم ويجب أن يساند للأجهزة الأمنية رسميا، وأيضا القضاء العسكري مطلوب أنه يأخذ الأمور بجدية ويأخذ قرارات وأحكام قاسية وحاسمة، لأنه غالبا عم تكون القرارات ليست بمستوى الخطر الذي يشكله هؤلاء العملاء وصادمة للشعب اللبناني. في هذا الموضوع لازم يكون في حسم حقيقي. النقطة الأخيرة في هذا السياق، يعني من مناسباته بحكم كلمتين بالآخر بالموضوع الداخلي اللبناني، المرحلة الأخيرة كانت في حياة هذا الشهيد القائد هي مرحلة سويريا، الحرب الكونية على سويريا والمؤامرة الكبرى التي كانت تستهدف سويريا، واللي كمان نحن اختلفنا عليها بلبنان، واختلفنا عليها بالعالم العربي، واختلفنا عليها حتى مع أصدقاء وحلفاء لنا يعني، وما زلنا حتى الآن مع بعضهم مختلفين. لكن الأيام الماضية والأيام الآتية وما تظهره لاحقا الوثائق والاعترافات والحوارات السياسية لمسؤولين عرب وقادة عرب سابقين وحاليين، سوف تنكشف حقيقة الخلفيات في مسألة الحرب الكونية على سوريا. وأنا بتذكر هلأ غير موضوع المقاومة والصلح مع إسرائيل، يعني الاتيان بنظام بيأجر الجولان لإسرائيل أو بيتخلى عن الجولان وبيصالح إسرائيل وبيطبع إسرائيل وبيحاصر المقاومة، وده طبعا لو حصل كان كارثة للبنان وفلسطين بالدرجة الأولى، ونظام موالي لأمريكا وللغرب وأداة وعميل وإلى آخره، حيبين بعدين لأنه وقتا حكى، بس هلأ بعدين حيجي بشكل أوضح الأطماع بالنفط والغاز ومواد والثروات الطبيعية في سويريا وفي بحر سويريا وفي موقع سويريا. واليوم سيتبين هذه الحاجة أكثر من أي وقت مضى، مثلا كانوا كل هذا عم بيخططوا له، بس الناس غافلين، الناس يؤخذون بالشعارات الطائفية والمذهبية والسياسية، ويتم توظيف بعض الأخطاء أو مشاكل، ولكن يذهبون إلى خدمة مشروع يكون في البداية خفي على كثيرين منهم. في هذه المعركة أيضا كان قائدنا الشهيد السيد مصطفى بدر الدين حاضرا بقوة ومنذ الأيام الأولى. كنا بالمرحلة الأولى ما نقبل هو يروح على داخل سوريا، كان يدير من لبنان، لكن وصلت الأمور طبعا خوفا عليه يعني، ولكن وصلت الأمور في بعض المراحل أنه لا، الإدارة من لبنان باتت صعبة وصار المطلوب الحضور في الميدان مباشرة في سوريا. على كل حال الحرب في سوريا يحكينا عنها كتير، لكن أنا هون بس بمناسبة كمان لقصير بأيار ب13 أيار 2013، كمان بدي وقف وقفة بهذا بنفس السياق. نحن بهذاك الوقت أخذنا قرار وأعلننا قبله يعني بمسألة أنه نحن رايحين على القصير ورايحين على سوريا، وكان علنا يعني ما كنا مخبيين ولا مستحيين ولا خجولين ولا شيء، رغم كما قلت هناك خلاف شديد في العالم العربي حول هذا الخيار وفي لبنان حول هذا الخيار. وذهب الآلاف من إخواننا إلى تلك المعركة، وبإجماع الخبراء الاستراتيجيين والمحللين والدارسين واعتراف من كان يدير المواجهة في سوريا اللي هم الأمريكان أنفسهم، أنهم فوجئوا بمعركة القصير وفوجئوا بدخول حزب الله إلى المعركة، وكان لهذه المعركة نتائج وأدت إلى تحولات استراتيجية في مسار الحرب، لأنه كان مطلوب لو هاي المنطقة سقطت كلها بالكامل، وكان مطلوب إسقاط جزء من البقاع، وكان جزء من كبير من حمص صائد، كان مطلوب أنه تنوصل دولة داعش من العراق إلى شرق الفرات إلى البادية إلى تدمر إلى منطقة حمص إلى جرود لبنان إلى البقاع إلى الشمال إلى البحر المتوسط. هاي جزء من الدولة السوداء اللي بتتذكروا لما رسموا خريطتها. على كل إخواننا وشهدائنا وجرحانا في تلك المعركة ساهموا بدرجة كبيرة إلى جانب القوات السورية التي قاتلت أيضا معنا في حرب القصير في معركة القصير في تغيير مسار المعركة وتعديل الخط البياني اللي كان ماشي هيك أو نازل نزول. من لحظتها بدأ الخط البياني يطلع والمعركة بدأت تتحول في سوريا، وصولا لأن معركة القصير هي التي أسست لتحرير المناطق الحدودية في سوريا مع لبنان، الزبداني والقلمون، ولولا تحرير هذه المناطق لم يكن من السهولة أن تقوم المقاومة وأهل بعلبك الهرميل ولاحقا الجيش اللبناني في آخر المعركة في تحرير الجرود. وهذا هو الذي أدى أيضا في نهاية المطاف إلى أن يأمن البقاع وبيروت والضاحية ولبنان من السيارات المفخخة الانتحارية التي كانت تأتينا من الجرود ومن المنطقة الحدودية. في هذا الجزء من في كل المعركة كان الشهيد السيد مصطفى بدر الدين قائدا مركزيا وأساسيا، ولكن في معركة السيارات المفخخة والذهاب إلى عقر دار الجماعات التي تفخخ وترسل الانتحاريين كان هو القائد ورأس الحربة. طيب هذا مسار مشينا فيه بهذا الاختصار، وقلت كان عنوانه من عناوينه من رموزه السيد ذوالفقار سيد مصطفى. وفي هذه المعارك طبعا وتحت أمرته قبل شهادته وبعد شهادته سقط شهداء من قادتنا من إخواننا من أحبائنا عدد كبير، لكن اسمحوا لي أن أذكر أيضا على سبيل الوفاء ولو لبعضهم الشهيد القائد الحاج حسن لقيس، الشهيد القائد علي حسين ديب أبو حسن سلامي المعروف بأبو حسن سلامي، شهيد القائد الحاج إبراهيم الحاج المعروف الحاج سلمان، شهيد القائد علي أحمد فياض المعروف بعلاء البوسنة، شهيد القائد الحاج حاتم حمادي المعروف الحاج علاء، وكان آخر من استشهد بعده الشهيد القائد الحاج عباس اليتامى. هذا جزء من الصف الأول الذي استشهد وكان يعمل تحت قيادة وإدارة السيد مصطفى بدر الدين خلال سنوات تحمله للمسؤولية المسؤوليات المختلفة والمتنوعة. هم بدي أختم هذا الشق وبنهي بالموضوع الداخلي، بدي أحكي كلمتين لأقول بالنهاية هول 40 سنة اللي نحن عايشناهم كلنا سوا كان في عنا أيضا معركة خيارات بين اللبنانيين، خيارات، وللأسف الشديد أنه بعد 40 سنة ما زال الانقسام حول هذه الخيارات قائما. لكن بعد 40 سنة بقدر لكم بكل اعتزاز أنه خياراتنا وخيارات فريقنا السياسي كانت دائما هي الصائبة وهي التي انتصرت. ب82 كان في خيارين، في أو أكثر من خيار، في خيار راح على التعامل مع إسرائيل ورهان على إسرائيل وشاف كيف إسرائيل تركته وخزلته لما بلشت تنسحب وأدت إلى نكبات في الداخل اللبناني وبتتذكروها، ومعارك الجبل ومعارك شرق صيدا وشو صار بعدين بلبنان. طيب الذين راهنوا على إسرائيل سواء في الداخل اللبناني أو الذين راهنوا على إسرائيل في الشريط الحدودي وتحولوا إلى متاريس وأكياس رمل لحمايتها في المواقع الأمامية، جيش أنطوان لحد، هؤلاء شو حصلوا من إسرائيل غير الذل والهوان والهزيمة والخيبة والفشل؟ ما حصلوا، والقتلى والجرحى والفرار والهروب والخسارة. في فريق تاني لا، قعد انتظر الاستراتيجية العربية ما طلع له شيء. في فريق حسم خياره من 82 من الساعات الأولى راح على المقاومة، المقاومة اللبنانية، المقاومة المنطلقة من إرادة الشعب اللبناني، المقاومة الوطنية، المقاومة الإسلامية، سموها اللي بدكم إياه ما في مشكلة، المهم أن تكون هذه المقاومة منطلقة من إرادة الشعب اللبناني وهو يوظف انتماءه العقائدي وعلاقاته الخارجية لمصلحة مقاومته اللبنانية والوطنية المحلية. طيب ما هذا الخيار هو اللي نجح، هو اللي نجح بال85 بتحرير جزء كبير من الأرض اللبنانية، هو اللي نجح بال2000 وهو اللي اليوم عم ينجح بحماية لبنان كمان من ال2000. وهيك جي نحن مختلفين بخيارين، خيار بنظر عليك بالدولة والاستراتيجية العربية والنظام العربي، وخيار بيقول لك المعادلة الذهبية. الذي حمى لبنان هي المعادلة الذهبية من ال2000 لليوم. في موضوع سوريا أيضا كان في انقسام حاد، كمان عدة اتجاهات سياسية، في فريق ليش؟ في فريق راهن على الحرب الكونية على سوريا وعلنا أيد داعش وأيد جبهة النصرة. هلأ بلبنان بسرعة بينسوا لأنه كل يوم عنا قصة وعنا حكاية وعنا وسائل إعلام ما شاء الله عليهم، يعني بال24 ساعة بيضخوا 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 بتنسى اللي صار أمس. لكن حتى ما ننسى، وهي قصة بعدها يعني عمرها 10 سنين، 11-12 سنة مش أكثر، الذين أيدوا الجماعات المسلحة في سوريا ودعموها، أيدوها سياسيا وإعلاميا ودعموها بالمال والسلاح والذخيرة والتسهيلات وفتحوا الحدود. أنا جي قصة علب حليب أطفال يعني دعموا بكل شيء وأرسلوا مقاتلين، لكن ما كان عندهم الجرأة مثلنا أنه نحن جهارا نهارا منه نحن رحين قاتل بسوريا. إن ما كانوا بيملكوا هاي الجرأة، أن بعثوا مقاتلين يقاتلوا بسوريا. طيب وفي ناس قعدوا وقفوا على التل، أي الخيارات هي التي كانت صائبة والتي انتصرت والتي نجحت؟ تصوروا مثل ما حكينا قبل شوي، لو أن هذه الحرب الكونية انتصرت في سوريا، شو كان مصير لبنان واللبنانيين؟ شو كان مصير فلسطين والقضية الفلسطينية؟ حكينا كتير وما بدعي. إذن هاي مسألة خيارات، وهذا النزاع ما زال قائما. وللأسف الشديد 40 سنة أي شعب بالعالم بالتاريخ بيستفيد من تجاربه بيعدل بأناعاته بخياراته، إلا عنا بلبنان. طبعا اللي بيفيد انه في ناس بتكتر مع هذا الخيار وبتقل مع الخيار الثاني. بس التعصب للخيارات من الواضح انه ينطلق ليس من حسابات وطنية وليس من حسابات المصالح الوطنية الكبرى، وانما ينطلق دائما من عصبيات وحسابات داخلية وطائفية ومذهبية وحزبية وفئوية وشخصية. وإلا بتصير تحس أنه يعني العالم ما عم تفهم مع بعضها، يعني رغم أنه نحن ما عم نحكي فلسفي ولهن عم يحكوا فلسفي، نحن مختلفين على أمور إلى علاقة بالميدان وبالواقع وبالحياة المعاشة بكل ساعة وبكل يوم وبكل لحظة. وهذا هو كمان بفوتنا على الوضع اللبناني الداخلي، اللي الانقسام السياسي قائم وحاد، وللانتخابات بال2005 عالجته، وللانتخابات بال2009 عالجته، وللانتخابات بال2018 عالجته. هلأ مرة بتكون أكتارية هون، مرة بتكون أكتارية هون، أو مثل هلأ ما في أكتارية. هلأ البعض بيقولك لا في أكتارية على الملفات، موافق أنا في أكتارية على الملفات. كل اللي بيقولوا بدنا نحارب الفساد هو هلأ أكتارية، كل اللي بيقولوا بدنا إصلاح هو هلأ أكتارية. بس هودي عم يلتقوا على موضوع، عم يلتقوا على ملف، مش فريق سياسي واحد مثل ما كان الحال بالانتخابات والمجالس النيابية السابقة. طيب اليوم أيضا هذا الانقسام الحاد قائم وموجود، وبالتالي نحن رايحين على وضع في تحديات كبيرة جدا. اليوم اللي بدي أقوله أنا بعد كل هذا العرض، بدي أقول أنه نحن من جملة القوى اللبنانية التي قدمت تضحيات جسام، أن عدد كبير من الشهداء، من قادتنا الشهداء، شهداء رجال ونساء وأطفال كبار وصغار، عنا آلاف الجرحى، الآلاف من إخواننا وأخواتنا دخلوا إلى السجون. نحن 40 سنة حاملين البندقية على كتافنا، جيل وجيلين وثلاثة، 40 سنة أكثر من جيل من شبابنا ما عاشوا زهرة شبابهم ولا حياتهم الطبيعية، من معركة لمعركة ومن حرب لحرب ومن قتال لقتال، من أجل هذا البلد، من أجل أمنه وأمانه وسيادته وحريته وكرامته وعزته وشرفه وهناءة شعبه. ولذلك نحن أكثر ناس بنشعر أنه معنيين بالحفاظ على هاي الإنجازات، بالحفاظ على هذه النتائج، وبالحفاظ على هذا البلد. نحن أكثر ناس نشعر أنه معنيين بهذا البلد وبهويته وبأرضه وبمياهه وبسيادته بوجوده وبقاؤه لمن يناقش بالانتماءات الوطنية. نحن أكثر ناس ما عنا جنسية تانية، نحن أكثر ناس ما عنا باسبور تاني، نحن أكثر ناس ما عنا بيوت بالخارج ولا عنا أموال بالخارج ولا عنا خيارات بالخارج ولا عنا محل نروح عليه بالخارج. نحن أكثر ناس منموت هون، منعيش هون، منقاتل هون، ومندافع هون، مثل ما دائما كنت أقول نستشهد هون أو منموت هون ومنندفن هون. نحن هنا ولدنا وهنا ندفن. وبالتالي ما حدا يتوقع لا في حرب عسكرية مثل ما حصل بال2006، ولا في مؤامرات دولية، ولا في تآمر إقليمي، ولا أنه بيجي يوم من الأيام نحن يمكن أن نضعف أو نهن أو نستسلم أو نتراجع أو نتخلى عن شعبنا وعن بلدنا الذي دفعنا من أجل حريته وعزته وأمنه وأمانه وكرامته وسيادته كل هذا الدم الغالي. واحد منهم سيد الفقهاء. ولذلك من هذا الموقع نحن نقول لبقية القوى السياسية اللبنانية، اليوم الانتخابات خلصت، بدي أرجع عيد. طيب اليوم خصوصا لما بتنتهي ولاية المجلس الحالي بتبلش المسؤولية عليكم كلكم أنتم المنتخبين تحت أي عنوان أنتم خبتوا، ببلش المصداقية. خلص الحكي، خلصت الخطابات، خلصت الشعارات، تفضلوا على الشغل، على الشغل بمجلس النواب، بدراسة مشاريع الأوانين، بدراسة اقتراحات الأوانين، بتقديم اقتراحات أوانين، البرامج اللي كنتوا عم تحكوا عنها نحن وياكم تفضلوا، في كتير شغلات يمكن نتفق عليها. طيب في استكمال بنية السلطة لأن الدولة موجودة، استحاق رئاسة المجلس ونائب الرئيس وهيئة المكتب، استحاق رئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة. تفضل. اليوم نحن بلبنان إخواني وأخواتي اليوم عنا تحديات كبيرة وخطيرة جدا. الوضع المعيشي والاقتصادي مثل ما شفتوا هاليومين رجع، بديش أقول انفجر، بدي أقول عم يتوتر وعم يصعد بشكل متسارع وخطير وعلى أكثر من خط. الدولار قطع 31,000. طيب بلشت أزمة خبز، بلشت العالم توقف بالصف، أفران بلشت تصرخ إنه المطاحن ما عم تسلمنا طحين. طيب الوقود، النفط بالعالم عم يطلع سعره، فبدو يغلى البنزين وبدو يغلى المازوت وبدو يغلى الغاز، ويمكن تنكة المازوت يعني توصل للمليون ليرة إذا هذا النفط بضل طالع بهالطريقة، والبنزين يوصل للمليون ليرة. طيب مين يعني لبنانيين اللي معاشاتهم مليون ومليونين وثلاثة مليون ليرة شو بيقدر يعمل؟ طيب ماذا، تحدي كبير وخطير وداهم وداهم. معلش خلينا مختلفين على سلاح المقاومة، بس هذا مش تحدي داهم، هذا لبنان متعايش مع سلاح المقاومة 40 سنة. انتو وكنتوا بالسلطة وبعدكم بالسلطة، انتو ما طلعتوا من السلطة لانه ناس طلعوا وناس فاتوا، هيكم متعايشين مع هذا السلاح من 2005. طيب خلنا نتعايش معه بعد سنة سنتين ونرجع من جادل فيه، بس في عندكم تحدي داهم اسمه الخبز، اسمه الكهرباء، اللي مؤسسة كهرباء عم بتقول انه يمكن ان نذهب الى عتمة شاملة. طيب دفعة وحدة كهرباء عتمة شاملة، طحين ما في، افران عم تصرخ، دولار عم يطلع، ادوية السرطان عم تشوفوا الناس اللي عم تبكي هلأ على ابواب المستشفيات. طيب الكهرباء، حكينا عن الكهرباء. طيب اليوم كان عم بيقول والوزير الاتصالات، هلا بعرفتش ما لحقت اعرف شو عملوا بالحكومه، بس كان عم بيولول انه اذا ما بترفعوا التعرفه وما بتعملوا كذا قطاع الاتصالات حينهار. يعني كل الشغلات اللي قايمه على قطاع الاتصالات كمان عم بيحذروا انه يمكن رايح على الانهيار. طيب هذا وضع البلد، وانتم كلكم عم تقولوا مخلصين للناس وقلبكم بيحترق على الناس، يلا تفضلوا فرجونا. هذا بيترجم بالتعاون، بيترجم بالانفتاح، بيترجم بالشراك. أنا شخصيا ما بدي أقول علق أمال كبير ويقول للناس تأملوا كتير، لازم يكون في عنا أمل وفي عنا قلق، لأنه أعرف واحد فيهم لهود الناس اللي عم ندعيهم للشراكة والتعاون هني أصدقاؤهم الأمريكان، وآخر كم سنة أكثر واحد تواصل معاهم وعاش معاهم هو السيد شينكاو، مزبوط ولا لا؟ لأنه هو كان مسؤول هذا المنطقة بوزارة الخارجية الأمريكية، لما يروحوا على أمريكا هن بيقعدوا معه، ولما بيجي على لبنان كان يجي يبقى بلبنان جمعة وعشرة أيام ويقعد مع الكل ويفتل على الكل ويبعت ورا الكل على السفارة الأمريكية. وهو بيقول أنه أنا يعني أقعد مع رجال أعمال، وخصص الشيعة، رجال أعمال شيعة وصحفيين شيعة وصحف، مثل لو حكي عن مجلة الجنوبية. طيب فإذا هو أعرف الناس فيهم. طيب شو بيقول عنهم بعد هالتجربة الطويلة؟ ها؟ نرجسيين. وبيقول عنهم شخصانيين. يعني في عدد كبير من هول اللي قال عنهم من يعرفهم، أنا ما في يقول عنهم هيك، ما بعرفهم منيح يعني بالمباشر الشخصي، بس اللي بيعرفهم منيح قال عنهم نرجسيين وقال عنهم شخصانيين. يعني هول بحياتهم الشخصية عايشين بعالم آخر، هول ما بيعرفوا شو يعني الجوع، شو يعني الفقير، شو يعني واحد قاعد بلا كهرباء، واحد قاعد بلا دواء سرطان، واحد. وهول شخصانيين، يعني ما بيهموا مصلحة البلد ومصلحة الناس وحتى مصلحة فريقهم السياسي، كل واحد همه هو شو بده يصير، رئيس، نائب رئيس، وزير، حاكم، سلطان، مدير، هذا شيء مقلق. إذا كان هذا توصيف من العارف بهم، يعني ملفات الأحوال الشخصية كلها عنده، لا نسميها شؤون الأفراد، نسميها العديد. هذا ما نسأل نحن هلا، أنا إذا بتسأل واحد ما بعرفه بالحزب مثلا، عندنا جهات معنية بالملفات الشخصية، بدي أقول لهم بسألهم بيقولوا لي هذا ولد بتاريخ كذا، وضعه كذا، عمل كذا إلى آخره. اليوم هذا أخبر واحد فيهم طبعا بيوصفهم هيك، إن شاء الله يكون ظالم لإلهم، إن شاء الله ما يكونوا نرجسيين، إن شاء الله ما يكونوا شخصانيين، إن شاء الله عن جد يتألموا لآلام الشعب اللبناني ولآلام المقيمين في لبنان مش بس الشعب اللبناني، ويتحملوا مسؤولياتهم ويحطوا الحسابات والمصالح الخارجية وخدمة المشاريع الخارجية حطوها جنب، المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية والشخصانية حطوها جنب على جنب، نجي نقول عن جد كيف بدنا نطلع من هذه المصيبة اللي رايح عليها البلد. أنا باليومين الماضيين استمعت لبعض الخبراء الدوليين، خبراء اقتصاد عالميين، عم يحكوا عن نتائج الحرب في أوكرانيا وإذا تطورت الأمور هلأ، ومبين الأمور رايحة على الأسوأ نتيجة إصرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف الأطلسي، والإدارة الأمريكية مأيدة، والله أعلم العالم لوين رايح. وهذا انعكاسه على أزمة الغذاء والدواء والعملة والنفط والوقود ومشاكل. بيقولوا أنه في عشرات الدول، بعض هؤلاء الخبراء حكي عن 64 دولة، بيقول هودي رايحين بالمنطقة، ده ما عم يحكي مغيبات، يعني هذا لا هو مبصير ولا عرافين ولا شيء ولا من جماعة توقعات تراس السنة لا، هودي بيقعدوا بيعملوا دراسة هالدولة، ديونة قد ايه، إمكاناتها قد ايه، مواردها قد ايه، شعبها، عدده إلى آخره، ووضعوا علاقاتها وموقعها بالسوق، فبيعمل تقدير. بيقولوا 64 دولة رايحة على الانهيار هالسنة. طيب بلشت بسريلانكا، بيذكر أسماء دول ما بدي أذكرها، بعض هاي الدول هي دول عربية مطبعة مع إسرائيل، حتى ما حدا يجي يضحك علينا ويقول إذا طبعنا مع إسرائيل وحلينا وضعنا مع إسرائيل نزمط من الانهيار. لا، في دول بالليستة وما بدي سمي حتى ما حدا يعتبره إساءة، وضع الاقتصادي على حافة الانهيار، وضع صعب جدا، وهم حاطين بالعشر الأوائل التي يتوقعون انهيارها هاي السنة. وإحدى هذه الدول اللي عم بحكي عنها بدأت ببيع أصول الدولة، بدأت ببيع ممتلكات الدولة. وبتعرفوا يعني الدولة السلطة بتبلش تبيع أصول الدولة وأموال الدولة وأملاك الدولة، يعني وين رايحة؟ طيب من جملة الدول المحطوطة بالليستة لبنان. يعني أيها اللبنانيون، أيها النواب في المجلس النيابي المنتخب، أيها القادة السياسيون، أيها النخب، أيها الشعب، ما في وقت وما في طرف وقت، ونحن أمام استحقاقات داهمة وصادمة وخطيرة، وما عم نهبط حيطان على حدا، كل الناس عايشين هاي المعاناة يوميا، وبكرة حنحس فيها أكثر لما تطول الصفوف أمام الأفران وأمام محطات البنزين وأمام ونسترجع هديك المشاهد. هذا شو بيتطلب؟ هذا بيتطلب حركة طوارئ بالمجلس النيابي، بتشكيل حكومة، بالحكومة الجديدة اللي بتتشكل، وتتطلب أنه هيدي هي الأولويات، مش نقعد نناقش بالأولويات، لازم هاي الأولوية تكون محسومة ونروح لنشوف كيف بدنا نعالج هذا الموضوع. وهم منأكد كمان من موقع منطقي وعلمي وموضوعي، الانفتاح شرقا وغربا وعدم الخضوع لرضا وغضب الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا انفتحنا على الغرب والشرق نحن بنقدر بسرعة مش أنه نعمل حلول جذرية، بس بنقدر نطلع من حال نمنع الانهيار، نمنع التداعي، نمنع الانفجار بالبلد. أهمية إعادة ترتيب العلاقات مع سوريا بسرعة بدون نرجسية. كل الدول اللي أنتم مستندين عليها أصلاً عم تفتح علاقات مع سوريا تحت الطاولة وفوق الطاولة، رايحة ترتب العلاقة مع سوريا. أكثر بلد بيستفيد من ترتيب العلاقات هو لبنان، وهذا بيفتح باب لمعالجة أزمة كبيرة جداً موجودة بالبلد اسمها أزمة 1.5 مليون أو 2 مليون نازح سوري، هلا بحسب الأرقام أنا ما عندي رقم دقيق. وهذا طبعا من التحديات المهمة جدا الموجودة بالبلد علينا كلنا سوا. نؤكد على موضوع جدية العمل على استخراج النفط والغاز خصوصا من البلوكات الجنوبية 8 و9 و10. هون مش رايحين للعمق، هون بعدنا عم نحكي على حافة الخط 23. هاي بلوكات تلزمت لشركات ولازم ينطلب من هالشركات تجي، ما تتعلل لا بحجة ولا بسبب، لأنه هي مضغوطة عليها ما بدها. مثل ما قال دولة الرئيس برويم، نرجع من ناقش بالحكومة اللبنانية نلزم شركات أخرى، لكن هذا موضوع لازم يكون جدي. طبعا نحن ما حكينا بموضوع الغاز والنفط واستخراجه بالمهرجانات الانتخابية بس للانتخابات، هذا مش كلام انتخابي، هذا كلام بالنسبة لنا جدي على الآخر، لأنه باعتقادنا هو باب الأمل الأساسي، غير الشحادة تبع صندوق نقد الدولي، غير الديون إذا عطوا قروض من الخارج. المحل الوحيد اللي مبين معانا أوضحها وأكبرها وأهمها وأشرفها وأكرمها أن نمد يدنا إلى كنزنا الوطني الموجود في مياهنا ونقوم باستخراجه وبيعه، خصوصا هلأ الأوروبيين محتاجين نفط وغاز، والنفط والغاز طالع طلوع هلأ، مش $50 و$40 و$60، قطع $100 بعرف هلأ قديش. هلأ الفرصة التاريخية المتاحة، هذا الموضوع إذا الحكومة جديدة والمسؤولين بدهم يقعدوا يقولوا الأمريكان والغرب وما بيقبلوا وما بيقبلوا إسرائيل، أنا مش عم قلك أمشي فأمشي روح استخرج والله نفط مثلا بالجزء من كاريش اللي جوات خط 29، أنا عم قلك يا خيب هاي البلوكات اللي أنتوا قررتوها وأنتوا رسمتوها وأنتوا وافقتوا عليها كدولة وأنتوا لزمتوها للشركات، خلي يجوا يشتغلوا. هذا موضوع جدي ونحن حنتابعه لآخر الخط. إذن طولت عليكم أكثر من اللازم بالملف الداخلي، لا ما حدا يتعاطى أنه في وضع طبيعي، في وضع استثنائي، في وضع طارئ، وفي انقسام. هلأ انقسام معش عامودي يعني أنه فريقين، لا في عدة كتل، في عدة فرق بتلتقى على موضوعات وبتختلف على موضوعات، هذا بيخلي الأمور أصعب، ولكن يمكن يفتح آمال، يمكن يفتح آفاق لما نطلع من هذا الانقسام الحاد الثنائي. أرجو أن نتحمل جميع المسؤولية بالنسبة لنا، دماء الشهيد السيد مصطفى بدر الدين، دماء شهدائنا، دماء جرحانا، آلامهم، آلام أسرانا، تضحيات شعبنا، تحملنا المسؤولية الأكبر التي يجب أن نكون بمستواها. رحم الله شهيدنا القائد وكل الشهداء والذين هم مدعاة افتخارنا واعتزازنا، وهم الخزان الوجداني الهائل والقوة المعنوية الهائلة التي تدفعنا إلى الأمام على أمل الانتصار. مشكورين، وفقكم.